بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول نحن جماعة تصلي في المسجد، وفي بعض الأحيان يظهر أحد المصلين ويتقدم عن الصف فيظهر الصف أعوج، وقد نصحناه ولكن لم يرضى سهوا أو عمدا، فهل صلاتنا صحيحة أم ماذا؟ الجواب: الصلاة صحيحة، وعليكم مواصلة نصح الرجل المذكور، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للإمام أن يختار محلا للجلوس في المسجد للعلماء وراءه لكي إذا نسي يذكرونه؟ هل يجوز أم لا في الشريعة الإسلامية؟ الجواب: يشرع أن يلي الإمام من المأمومين أولو العلم والفضل وذوي الألباب والنهى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. والمعنى أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام، وليس معناه أنه يترك لهم مكانا حتى يحضروا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا كنا شخصين نصلي مع بعض جماعة، هل نكون متساوين أو يتأخر الثاني؟ الجواب: السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساوين إذا كانوا اثنين فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. متفق عليه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أما رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا، أين يقف الصبيان، خلفه أم عن يمينه؟ الجواب: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيت أبي طلحة رضي الله عنه وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يعدل الصف الذي لم يبلغ الحلم؟ الجواب: إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل به الصف، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات والآخر في 8 سنوات، فهل يكونان جماعة بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه؟ الجواب: يصف الاثنان المذكوران خلف الإمام لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس ويتيم معه وقام خلفه عليه الصلاة والسلام، بعموم الأدلة في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أدخل المسجد أحيانا وتكون الصلاة منقضية، وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده، ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة، هل أنتظره لسؤاله بعد أن يفرغ إن كانت صلاته تلك سنة فنصلي سويا جماعة؟ الجواب: يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة، ولا مانع أن تدخل معه بالصلاة وإن كان متنفلا، ومتى سلم كملت صلاتك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة مع الراديو أو آلة من الآلات المتصلة بالإذاعة التي يسمعونها من الراديو وهم في أبعد مكان؟ الجواب: إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة، قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. فأمر سبحانه جل وعلا بأداء فريضة الصلاة جماعة في أحرج الأوقات، ورخص في ترك بعض أركانها محافظة على صلاتها في جماعة مع مصلحة الجهاد، فدل ذلك على وجوب الجماعة، ودل على وجوبها جماعة في المسجد حديث: هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم يتخلفون عن أدائها جماعة في بيوتهم، لكن حال دون التنفيذ ما في البيوت من النساء والذرية ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة بالمسجد، وإذن ينبغي عمارة المسجد بها. ويؤيد ذلك عموم قوله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعموم قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيتين. فبين سبحانه أن عمارة المسجد ببنائها وإعلاء شأنها وذكر الله جل وعلا فيها عموما، وأداء الصلوات فيها خصوصا من سمات المؤمنين، وحثهم على ذلك ووعدهم عليه الثواب الجزيل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرجل المعلق قلبه بالمساجد. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وثبت فيه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يحدث. وثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته عند جماعة من الفقهاء، مثل كونه منفردا خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد، وكونه أمام الإمام وقد يعرض ما لا يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخلل في جهاز الاستقبال أو الإرسال أو انقطاع التيار الكهربائي وهو في أمن من هذا لو صلى في مكان يرى فيه الإمام والمؤمنين. بهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلى في بيته منفردا أو في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد أو مقتدٍ بإمام المسجد عن طريق الإذاعة، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: نسأل عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير، مثال إذا كان فرض أو نفل، ومثال إذا كان في الوطن الذي هي فيه أو شاسع مثل الرياض من عين دار والمسافة تقرب من 350 كيلومتر أفيدونا. الجواب: لا تجوز سواء كانت فرضا أم نفلا ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة، وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟ الجواب: لا تصح الصلاة، وهو مذهب الشافعية وبه قال أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح، لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا، فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟ الجواب: نعم، يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس وصلاته صحيحة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم من نفخ بفيه في صلاة الفريضة ناسيا أو جاهلا غير عامد؟ الجواب: من نفخ بفيه وهو في الصلاة الفريضة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، ويعذر الناسي ويعلم الجاهل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه؟ الجواب: لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد عملا بالأدلة الشرعية وحذرا من مشابهة المنافقين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية الذي يحين عليه وقت الصلاة وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة علما أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسؤوليات؟ الجواب: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة الخوف، ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس، وجوب عين لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك، والصورة المسؤول عنها داخلة في ذلك، فللسائل أن يتم حراسته ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته ولو فردا، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس؟ الجواب: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي كمرض أو خوف، وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة وهل تصافه؟ الجواب: تنعقد بهما ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه، لحديث أنس رضي الله عنه وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد يسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه، أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها ولكن تكون خلفه، لحديث أنس المذكور، وهذا كله في النافلة. أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لي عم شقيق والدي وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا، وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث أنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة، فأرجو الإفادة. هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة إلى آخره؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ابن عمك أصبح لا يعرف الناس، وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية إلى آخره، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم، والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا؟ وأنا لي في العمر 65 عاما أفيدونا عما هو الصالح؟ الجواب: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحسين رضي الله عنه وكان مريضا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. زاد النسائي بسند صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض وكيف تحركاتها وما نصوصها؟ الجواب: يصلي المريض حسب الاستطاعة، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ وإذا وجبت عليه الصلاة فكيف طريقة الوضوء مع العلم أنه لا يقدر على القيام من فراشه للوضوء؟ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة؟ الجواب: من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا، ولو لم يستطع يقوم من فراشه وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولا بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح والتعوذ والبسملة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناويا الركوع ويقول سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كان فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإن اقتصر على ربنا ولك الحمد أجزأه، ثم يكبر ناويا السجود ويقول سبحان ربي الأعلى، ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية ويقول سبحان ربي الأعلى، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يصلي بقية الصلاة كما ذكرنا، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله لعمران بن حسين رضي الله عنه وكان مريضا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بأحجار أو مناديل طاهرة ثلاثا أو أكثر حتى ينقي المحل الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشؤونه أن يجعل السرير إلى القبلة، لقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء، عندما تأتي تصلي وهي واقفة وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟ الجواب: القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: المغمى عليه إغماء طبيعيا لا يقضي صلاة خرج وقتها، فهل المغمى عليه إغماء اصطناعيا لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقت من الصلوات أو ليس كذلك؟ الجواب: المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه، لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظ كالنائم، سواء استيقظ في وقتها أو بعد خروج وقتها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: شخص خلع ضرسا من أضراسه صباحا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لازال رطبا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟ الجواب: إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: لي أب شيخ كبير السن وفي مستشفى التنويم له حوالي 4 سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أن له راتب تقاعد على يدي أستلمه، والمذكور له أولاد غير بالغ الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟ الجواب: أولا إذا كان والدك يعي أي عقل فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك 3 مرات منقية أو أكثر حتى يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه. أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله جل وعلا قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه أطعم عن كل يوم مسكينا. ثانيا، لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: منذ 4 سنوات تقريبا حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة 3 شهور، ولمدة 2 شهر تقريبا كنت غير قادر على الجلوس، مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك وصلاتك مجزئة. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض عينيه أم لا؟ الجواب: من كان مريضا في عينيه ويتضرر من فتح العين فله أن يصلي وهو مغمض عينيه، وصلاته صحيحة، ولا كراهة في ذلك للعذر الشرعي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: كيف نصلي صلاة القصر ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟ الجواب: تصلى الرباعية 2 ركعات، فتصلى العشاء 2 ركعات جهرا كالصبح، وتصلى الظهر 2 ركعات كذلك، إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذلك صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجاء أن تعرفنا صلاة القصر وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصرا رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من 300 كيلومتر مع معرفة أحكامها؟ الجواب: صلاة القصر هي أن تصلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والعشاء 2 ركعات إذا كنت في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر 80 كيلومترا تقريبا على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة ويقولون أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء والعشاء 2 ركعات، وهل يجوز لهم ذلك؟ وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة، علما أن سفرهم هذه للنزهة؟ الجواب: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد، لأن الكل سفر، ولم يخص الشارع سفرا من ذلك دون سفر، فلعلق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز قصر صلاة المغرب؟ الجواب: لا يجوز قصر صلاة المغرب، لأن القصر إنما يدخل في الصلاة الرباعية كالعشاء والعصر والمغرب، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.